إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هكذا أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الإصلاح وقاعدة المسؤولية التي يجب على كل مسلم أن يتحملها حتى يقيم دين الله تعالى في نفسه وأهله ويقيمه في بلده ودولته وقد تعرضنا لأول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو الأمير المؤمر والحاكم المطاع الذي تعد رعيته أعظم رعية ومسؤوليته أعظم مسؤولية ويأتي من بعد ذلك التعرض لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤولية الرعية بمسؤولية رب البيت في بيته وردة البيت في بيتها ونحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم. فالحكم ليس مقتصرا على السلطان وحده، والمسؤولية ليست حكرا عليه وحده، بل كل رب بيت حاكم في بيته وسلطان فيه ومؤمر على من فيه، فواجب عليه أن يتعامل في مقامه هذا تعامل الحاكم والسلطان والأمير. واجب عليه أن ينظر إلى نفسه بهذه النظرة، وأن ينظر إلى بيته بنظرة المملكة الصغيرة التي يسأل عنها وعن أفرادها بين يدي الله عز وجل. فمن الخلط الكبير والتلبيس العظيم أن يقتصر نظر المسلمين على حاكمهم وأميرهم دون أن يتعداه إلى أنفسهم في أهليهم وبيوتهم. فكل واحد منا حاكم في بيته، سلطان في منزله، بين يديه رعيته من زوجه وولده وأهله، فحق عليه أن يتأمل في ذلك وفي قيامه بحقه. والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وإذا تكلمنا على أهل البيت الذين يسأل عنهم ربهم وقيمهم، فإنه يدخل فيهم طرفان أساسيان وهما الزوجة والولد، وقد ينضاف إليهما شيء من الأقارب كوالد أو والدة أو نحو هذا، ولكن الأغلب الأعم هو مسؤولية الرجل عن زوجه وولده. فهذا هو ما سنخصه بالكلام إن شاء الله تعالى، اعتبارا بغلبته على الناس. فأما الزوجة فإن لها على زوجها حقا عظيما بينه الله رب العالمين في كتابه، والنبي الخاتم الأمين صلى الله عليه وسلم في سنته، فحق لكل زوج أن ينظر في ذلك وفي مدى قيامه به، فإنه مسؤول عنه بين يدي ملك الملوك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك عمومات جامعة في الشرع تدل على عموم الوصية الطيبة بالنساء وحسن معاشرتهن، كما في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهذه عمومات جامعة توصي بالنساء وصية طيبة وتحض على حسن معاشرتهن ومعاملتهن. وفي الحديثين الأخيرين إشارة بليغة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء في أحدهما بالأثيرات، ومعلوم حسن معاملة الأسرى في دين الله عز وجل، فكيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعامل أسيرا بأحسن مما يعامل به زوجته، بأحسن مما يعامل به زوجته. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم في ثانيهما، في ثاني الحديثين، إلى أن أحدنا إنما أخذ زوجته بأمان الله وتأمر عليها بدين الله واستحل إرضها بكلمة الله، فكيف يليق بعد ذلك أن يضيع فيها حق الله؟ هذه وصية عامة، أمر عام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة النساء. والقاعدة المتبعة في التعامل مع النساء كخلقة وجبلة تتمثل في قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مترجما معنى هذه الآية: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. في بعض الروايات: فاستمتعوا بهن على عوج. معنى ذلك أن المرأة في أصل خلقتها وطبيعتها ناقصة معوجة، لا تستقيم لك على الدوام، ولا تثبت على أمرك بل على أمر الله ورسوله في كل حين. لابد من التقصير، لابد من التفريط، لابد من الغفلة والنسيان، لابد من العصيان والنشوز. فلا ينبغي للرجل المسلم العاقل في هذه الحالات أن يتعامل معاملة المواجهة المباشرة بالعنف والحماسة والاندفاع والرجولة الكاذبة المدعاة، بل يوصيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بضرورة مراعاة هذه الجبلة التي جبلت عليها المرأة. فإن أردت أن تقيمها بالعنف كسرتها، وفي بعض الروايات: وكسرها طلاقها، لا حل سوى هذا. ولكن لو أن كل أحد أراد أن يكسر إعوجاج امرأته أو أن يقيمه، فستطلق جميع النساء ولن يبقى في الإسلام بيت، وستشرد الأسر وتضيع الأولاد، ويحصل ما سوى ذلك من الفساد والشر. فكسر المرأة في طلاقها، وهذا أمر مذموم، فيجب أن نراعي هذه الجبلة وأن نتعامل مع المرأة بالرفق واللين وغض الطرف عن الأشياء التي تقع فيها بموجب جبلتها. هذه قاعدة عامة في التعامل مع النساء، لابد أن يعرف الرجل هذا، ولابد أن يستحضره دوما في كل مشكلة، في كل واقعة، في كل حادثة تجمعه بزوجه، حتى تستقيم بيوت المسلمين ويستقيم ما فيها من العيش الطيب إن شاء الله. فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على حق المرأة أو على واجب الرجل في حق امرأته، فإن هذا كلام طويل يجمعه أنه لا بد من إقامة حق الله تعالى ودينه وشرعه أولا، ويأتي من بعد ذلك كل شيء من حقوق المرأة تبعا، فإن كل حق من حقوقها بينه الشرع ودل عليه. فإذا أقيم الشرع في التعامل مع المرأة فإن لازم ذلك أن تراعى حقوقها كلها، لا يفرط في شيء منها أبدا. فلابد من إقامة الدين في البيوت، لابد من إقامة الشرع في النساء، لابد من إلزامهن بدين الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد من ممارسة القوامة الحقة في ذلك. فإن القوامة ليست في مال ولا في أمر ونهي ولا في تحكمات كما يفهم كثير من الرجال، ولكن القوامة ابتداء لا تكون إلا في الشرع، في الدين، أن تلزم المرأة بالواجبات وأن تكف عن المحرمات، لابد من هذا ومن التمسك به حتى يستقيم شأن المرأة ومن ثم شأن البيت. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما قال تعالى قوا أنفسكم واكتفى، بل قال قوا أنفسكم وأهليكم. فكما تحرص على وقاية نفسك من النار، كما تحرص على وقاية نفسك من الشر، فعليك أن تحرص على ذلك في أهلك، في زوجتك وولدك. فلابد من إقامة شرع الله وتحكيمه على الزوجة، لابد من إلزامها بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي شأن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لابد من إلزامها بالحجاب الشرعي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد تكلمنا على صفة الحجاب من قبل والمقام لا يحتمله الآن، فلابد من إلزامها بالحجاب الشرعي الموافق لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الكرام. لابد من إلزامها بكل فرض فرضه الله عز وجل عليها، إما في نفسها أو في زوجها وولدها. لابد من كفها عن المحرمات، لابد من منعها من الاختلاط والسفور والتبرج ومشاهدة التلفاز وغير ذلك من المحرمات. لابد من إقامة دين الله عز وجل على الجادة الشرعية المطلوبة في الأوامر والنواهي. والرجل حتى يقيم هذا لابد له من شيئين: لابد له أولا من العلم، وإلا فكيف سيأمر وينهى؟ لعله يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. لابد له أن يتعلم أولا، لابد له أن يعرف دينه أولا، وهو في ذلك أقوى احتكاكا من المرأة، فإن المرأة مكانها البيت وقرن في بيوتكن. وأما الرجل فمتحرك، يتحرك في رزقه وفي عمله وفي مسجده وفي تعلمه وفي غير هذا. وإن كان المرأة لها نصيب في التعلم ولا شك، لكن الرجل حظه أوفر. فلابد له من العلم، ولابد له من حسن القدوة والأسوة، فلا يأمر بشيء لا يأتيه ولا ينهى عن شيء يأتيه، لابد له من قدوة حسنة لزوجته حتى إذا أمر ونهى أثر أمره ونهيه. أما أن يأمرها بشيء وهو لا يفعله فأنى لها أن تستجيب، أو ينهاها عن شيء وهي تفعله وهو يفعله فأنى لها أن تستجيب. لابد من العلم ولابد من العمل، لابد من المعرفة والتعلم، ولابد من التطبيق الحسن والقدوة الحسنة، ولابد كذلك من تعليم المرأة ما يعلمه الرجل. إن كان لها نصيب من التعلم بالضوابط الشرعية فهذا أمر حسن، تخرج إلى مسجدها بالآداب الشرعية لا بأس بذلك، تستمع في بيتها إلى أهل العلم الموثوق بهم لا أهل الفتن والضلال الذين تكلمت عليهم مرارا، لا بأس بذلك أيضا. لكن يتعلم الرجل ويعلم زوجته ويعلم ولده ويجالسهم ويرشدهم ويخبرهم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحول بيته إلى حلقة علمية طيبة. لابد من هذا، لابد من تحكيم الشريعة، لابد من إقامة حكم الله تعالى على الصغير والكبير، على المرأة والولد. فإذا تم هذا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حق المرأة، لأنه يأتي من بعد ذلك النفقة والكسوة والمعاملة الطيبة وكذا وكذا، هذا كله من تحكيم الشريعة، هذا كله من إقامة الدين. لسنا نتكلم على إقامة الدين في صورة الأمر بالصلاة فقط أو الحجاب فقط أو تعلم العلم الشرعي فقط، بل هناك واجبات تجب على الزوج لزوجته وهي أيضا من إقامة الدين والشريعة. فمن أهمها النفقة والكسوة. يقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس القوت، أن يحبس النفقة والرزق عمن يملك نفقته أو رزقه من زوجته أو ولده. ويقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أي في عبد مملوك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لابد من النفقة والكسوة، لابد من القيام بحق الزوجة في هذا وضابطه كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمعروف. ما المعروف هذا؟ المعروف ما يتعارف عليه الناس في حياتهم في بلدهم في واقعهم، فهو يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، يتغير بأحوال الناس ما بين موسر ومعسر، ما بين فقير وغني، ما بين شخص عنده متطلبات وحوائج وله وضع اجتماعي خاص وشخص ليس له هذا الأمر. فإذا طلبت الزوجة زيادة على المعروف فإنها لا يستجاب لها في هذا ولا يعتبر بدعواها، وإذا طلبت ما فيه المعروف، إذا كان الزوج شحيحا أو بخيلا أو لا يقيم حق الله تعالى في نفقتها وكسوتها فلها طلبها. بل رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حاجتها ولو بغير علم زوجها. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، تعني زوجها، رجل شحيح، أفأخذ من ماله ما يكفيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا بالمعروف، من غير مبالغة، من غير إفراط، من غير جشع وطمع وشيء فيه نحو من السرقة، حتى لو لم يوفي الرجل بواجبه فإن المرأة لها الحق في أن تأخذ من ماله كفايتها ولو بغير علمه. فلابد من القيام بهذا الحق، ولابد من مراعاة ما الناس فيه من الواقع والظروف من غير تحميل للنفس ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى في حالة زوجها، فإن كان معسرا فلا تكلفه ما لا يطيق، ولا تطالبه بالمساواة بفلانة وفلانة، اشمعنا جرتي فلانة، واشمعنا قريبتي فلانة، واشمعنا كذا واشمعنا كذا، هذا مذموم. لا ينبغي للمرأة ولا للرجل ولا للمسلم أن ينظر إلى متاع أخيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. هذه هي القناعة، هذا هو الرضا الذي يجب على الرجل والمرأة أن يتحليا به. لا ننظر إلى ما في أيدي غيرنا، لا نكلف أنفسنا ما لا تطيق، لا نطلب من أنفسنا ولا من أزواجنا ولا من بناتنا ولا من أولادنا أن يكونوا كمثل فلان أو فلان أو فلان. فإن الله تعالى جعل من خلقه الغني والفقير، جعل منهم الموسر والمعسر، كل أحد له قدر، كل أحد له مكانة في هذه الحياة الدنيا. ويشتد الكرب جدا عندما يشتد البلاء على الرجل حتى يتكلف الحرام لأجل إرضاء زوجته في مطالبها وإلزاماتها، فلعله يسرق، لعله يغش، لعله يختلس، لعله يسطو على أموال الناس، كل هذا حتى يرضي زوجته ويغلق فمها الذي لا ينغلق أبدا. الأمر عندئذ يشتد. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم في كسبه أمن حلال أم من حرام، لا يبالي، لا يبالي، أخذ رشوة ما في مشكلة، أخذ عطية محرمة ما في مشكلة، تعامل بالربا ما في مشكلة، سطى على أموال الناس، خدعهم، غشهم، ما في مشكلة. لماذا؟ لأن الزوجة تريد، ولأن الولد يريد، والشعب الآن كله يريد. هذا أمر مذموم، لابد أن ينظر الرجل في موقفه بين يدي الله عز وجل، فإن زوجته لن تكون معه وولده لن يكون معه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر الرجل من أبيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. زوجتك لن تنفعك، وولدك لن ينفعك، هؤلاء الذين يلزمونك بالحرام ويطالبونك فبما لا تحتمل وفوق ما تريد لن ينفعك أحد منهم. فاتق الله في نفسك وفيهم، ولا تكلفن نفسك فوق ما تطيق، ولا تنظرن إلى ما في يد غيرك فضلا عن أن تحصل عليه بطريق لا يرضي الله تعالى. فالنفقة والكسوة حق للزوجة على زوجها، ولكن بالمعروف، بما يرضي الله تعالى ويوافق دينه وشريعته. نسأل الله تعالى أن يوسع علينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا يكفينا ويغنينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من حق الزوجة على زوجها كذلك حسن معاشرتها ومعاملتها، كما في النصوص السالفة الذكر، وهذا موافق أيضا للجبلة التي جبل عليها الزوجان. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه جبلة، أمر فطري فطر الله عز وجل العباد عليه. فطر الله تعالى الزوجين على المودة والرحمة فيما بينهما، على حسن المعاشرة والمعاملة، على الرفق ولين الجانب والكلمة الطيبة. فإذا انتكست هذه الفطرة فحدث عن الفساد ولا حرج، حدث عن الشر في بيوت المسلمين ولا حرج، هذا انتكاس للفطرة. إذا تعامل الرجل مع زوجته كمعاملته مع عدوه أو غريمه الذي يتربص به الدوائر ويتفنن في إيذائه وهلكته، إذا كان هذا فيما بين الرجل وزوجته، فيما بين الشيئين اللذين أحدهما لباس للآخر كما قال الله تعالى، فكيف بغيرهما؟ كيف يصنع بعدوه الحق؟ كيف يصنع بغريمه الحق؟ كيف يصنع بأخيه المسلم الذي يقابله في طريقه أو في عمله أو في كذا أو في كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان آية في هذا الأمر. لو أردنا أن نتتبع شأنه صلوات الله وسلامه عليه فسيستغرق الأمر خطبا عددا. كان آية في معاملته أزواجه، كان آية في رفقه بهن وشفقته عليهن وحسن معاملته لهن. هو القائل صلوات الله وسلامه عليه: كل شيء ليس فيه ذكر لله تعالى فهو لغو أو لعب، إلا أربعة. فذكر منهن ملاعبة الرجل امرأته. هذا أمر مباح، هذا أمر لا بأس به، هذا أمر موافق للجبلة والفطرة والعلاقة الطيبة الودودة بين الرجل وأهله. تقول عائشة رضي الله عنها وهي إحدى أزواجه وأفضلهن عنده وأحبهن إليه صلوات الله وسلامه عليه، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، ما ينظر في زوجة ولا في ولد ولا في شغل ولا في أي شيء، لأنه الآن حضر حق الله، لا يؤجل ولا يؤخر ولا يسوف ولا يقدم عليه حق آخر أبدا. إذا حضرت الصلاة، إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ترك شغله كله وقام لأداء حق سيده. وأما في سوى هذا فهو في مهنة أهله، يخدمهم، يشتغل معهم، يعاونهم، يساعدهم. تقول رضي الله عنها أيضا: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا أيضا حق الله، يأتي حق الله تعالى فإنه لا بد من أدائه على شاكلته وجادته. وأما فيما سوى هذا فالأمر مختلف. تقول أيضا رضي الله عنها، تحكي موقفا من المواقف الكثيرة التي جمعتها بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أشرب الشراب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض. العرق هو العظم الذي يبقى عليه بعض اللحم. كنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. هكذا كان يصنع هكذا كان يعامل أهله، هكذا كان رفقه بهن وحسن معاشرته لهن. أفلا نتأسى به؟ أفلا نقتدي به؟ أفلا نعيد هذا الدفء الأسري الطيب لبيوتنا وأزواجنا وأولادنا؟ وأما خلاف هذا فكما ذكرت لكم انتكاس للفطرة قبل أن يكون مخالفا للدين والشرع، الذي يتعامل مع زوجته كما يتعامل مع دابته، هذا رجل منكوس الفطرة، هذا رجل لا قلب له، هذا رجل لا يستحق أن يقال فيه رجل، وإنما أقول فيه هكذا لغة. وأما حقه فإدراجه في سجلات الدواب. لا يجوز أبدا أن تعامل المرأة بهذه المعاملة، لا في الشرع ولا في العقل ولا في الفطرة. يقول صلى الله عليه وسلم معلما أمته: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. هكذا سيصنع، إنها زوجته، لابد أن يعود إليها في لحظة ما، لابد أن يمارس حقه معها في لحظة ما، فكيف يعاملها بخلاف هذه المعاملة؟ لا يجوز أبدا أن نتعامل مع المرأة كمعاملتنا مع الأعداء. إذا كان هناك شيء من التأديب، وسأشير إلى هذا، فلا يكون كتأديب العدو، لا يكون كتأديب اليهودي أو النصراني الذي نجاهده في سبيل الله. يأتي الرجل فيمسك بالعصا ويستعمل يده ورجله ويكسر العظم ويشق اللحم ويسفك الدم، أي شيء هذا؟ إن كان هناك تأديب ولا بد فكما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ثم واهجروهن في المضاجع ثم واضربوهن، أي ضرب هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ضربا غير مبرح، ضربا غير مؤلم، غير شديد، لا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يسفك دما ولا يحدث ورما أو كدمة أو نحو هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل التأديب أحيانا بطريقته، بطريقته التي بلغها لأمته وعلمها إياها. في موقف جمعه صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وهو طويل، في خروجه صلى الله عليه وسلم لزيارة الموتى في البقيع، فلما عاد صلى الله عليه وسلم وجرى بينه وبين عائشة ما جرى، قالت: فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، دفعها في صدرها فقط. هذا هو، ما أتى بعصا، ما أتى بسكين، ما أتى بمسدس، ما أتى بكذا، ما أتى بكذا، لهدني في صدري لهدة أوجعتني، خلاص انتهى الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يكتفي أحيانا بالإنكار القولي أو بالإعراض، كما آلى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، والقصة معروفة، لما اعتزلهن في مشروبة شهرا كاملا، لما أكثرن عليه صلى الله عليه وسلم في النفقة. ودخل صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما وقد سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل. السهوة شيء يشبه الرف، والقرام شيء يشبه الستر، فكان هذا الشيء فيه تماثيل، فيه تصاوير. قالت: فتلون وجهه وأخذ القرام فهتكه وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. خلاص انتهى الأمر. إذن فعند مخالفة حدود الله تعالى لابد من اتخاذ الموقف، لابد من القيام بالقوامة الدينية الشرعية كما ذكرت آنفا. فلا يسمح للمرأة أبدا بترك واجب ولا بفعل محرم ولا بالتفريط في حق زوجها وولدها، ولكن بالطريقة الشرعية: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح. هذا جامع علاقة الرجل بزوجته، هذا جامع حق الرجل على زوجته، إقامة دين الله تعالى، تحكيم الشريعة المطهرة، تحكيم السنة المطهرة، كل هذا إذا أدي على الجاد وإذا قام به الرجل على الجاد فإن الأمر سينصلح، ينفق عليها، يكسوها، يحسن معاملتها، يحسن معاشرتها، تكون العلاقة طيبة، تكون المودة والرحمة، تكون الألفة ويكون الرفق والكلام الطيب. هكذا تنصلح البيوت، هكذا تتحول البيوت إلى بيوت إسلامية. إذا يئسنا من الدولة الإسلامية، إذا يئسنا من الحكومة الإسلامية، فلن نيأس أبدا من البيوت الإسلامية، لأنه في أيدينا، هذا شيء في مستطاعنا، هذا شيء هو فرض علينا أصلا لا خيار لنا فيه. لا بد أن تحول البيوت إلى بيوت إسلامية، لا عذر في هذا. ما فيش بقى أمريكا ولا اليهود ولا الغرب ولا الواقع ولا الإسلاميين ولا كذا ولا كذا، ما فيش الكلام ده خالص. أنت في بيتك بين يديك زوجتك وولدك، أنت مسؤول عنهم. حول بيتك إلى بيت إسلامي يذكر فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يلتزم الأفراد فيه بدين الله تعالى من غير تفريط، وإن كان شيء من المخالفة ولا بد من هذا فالصبر والمعالجة والتوبة إلى الله تعالى. هكذا تتحول البيوت إلى بيوت إسلامية، هكذا تكون اللبنة الأولى في إقامة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم الطيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم وفقنا جميعا للعمل بدينك وشريعتك، اللهم اغفر لنا الذنوب والتقصير، اللهم اغفر لنا الذنوب والتقصير، اللهم لا تؤاخذنا بغفلتنا ونسياننا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.